Señor, si una mano está abajo de alguien, ¿cómo está en su lado?
وهذا القول هو ظاهر كلمات الأصحاب في المسألة السابقة بل صريحها عند بعضهم وهو إرثها من الثمن المردود وعدم إرثها من الأرض المردودة أي أن المدار في حرمان الزوجة وعدمه إنما هو ملاحظة التركة حين الفسخ وعود المردود بالفسخ إلى الميت ولو حكما بس حقيقة إذا ناقشنا حكما وما نرتب الأخر هذا إذن الآن قد نقطة قوة كسبها بالميدان شيخ الشريعة الأصفهاني ووصفه شيخ الشريعة أيضا أرجع إلى أقوال ووصفه القوم ووصفه شيخ الشريعة بأنه من المسلمات عند الأصحاب حيث قال قدس سره بعد أن ذكر اختلافه في المسألة السابقة قال إنه على عكس ما سرنا نحن هو حرر المسألة الثانية أولا في الإبانة باعتبارية مورد الاستفتاء ثم حرر المسألة الأولى ثانية باعتبار ابتنائها عليها فقال لا بأس أن نتعرض لها أيضا ونذكر الأقوى إلى آخره فإذا وصفت قلنا قال لا قلنا من كلمة قال لا خلاف ولا إشكال المسلم أنها ترث ثم لا قال قال أما أنها ترث من الثمن الراجع على تقدير الفسخ هذا في الإبانة صفحة 62 أما أنها ترث من الثمن الراجع على تقدير الفسخ في الأرض المشترات وتحرم من الأرض المردودة بعده بعد الفسخ في المبيعة من أوسع من الستة فمما لم يقع لأحد فيه كلامه بل أرسلوه إرسال المسلمات وأجروا عليه حكم الواضحات الضروريات مثل ما شفنا من العلامة سلام مسلم وسكتوا عن الاحتجاج له بحجة وبرهان واكتفوا فيه بما يرونه من العيان عن تجشم البيان ما يحتاج إلى بيان ثم نقل قدس سره كلماته الدالة على ذلك نقل قول معش من أساطين ابتدأ بالعلامة واستمر بالذكر إلى المحقق النراقي إلى محقق الأنصاري صاحب الجواهر كلهم ثم نقل 12 كلمة على 12 من هؤلاء الأساطين ثم نقل كلماته من دالة على ذلك وأولها كلمة العلامة في القواعد التي أرسلت ترتب إرثها من الثمن على الفسخ مسلما بل الأكثر من ذلك أن سيد يزدي نفسه كان هذا أيضا مختاره في تعليقته على المكاسب لكنه خالف ذلك في جوابه على أنس حتى سيد يزدي كان مع المشهور في تعليقته على المكاسب لكن المسألة مفتوحة مبعوثة الخيارات قلنا فكان أيضا هو معه لكنه خالفها تماما إذا إن شاء الله بدرس الآتي ما تجد إن لفع عليكم سواء درس أو لا مقتضى القاعدة أكثر لأن الاستشهادين يكونان في الجمعتين بإذن الله تعالى حسب الأجواء والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله وصحبه
الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطاهرين اللهم صل وسلم إذن مسألتنا لو شخص اشترى عقارا وكان الخيار للبايع ثم مات وفسخ البيع هل للزوجة من هذا الثمن المردود أم لا قولان وإن كان سيأتي إن شاء الله قول ثالث للتفصيل لكن لتعرضنا لهما قولان سيد اليزدي الذي يقول لا استحقاق لها من هذا الثمن الراجع لو كانت العملية بالعكس عملية بيع مو شراء، الزوجة لها من الأرض المردودة لكن ليس لها من الثمن المردود، على عكس كما رأينا شيخ الشريعة الأصفهاني الذي قال للزوجة من الثمن المردود وليس لها من الأرض المردودة، إما العقار مباع أو مشترى. فإذا كان العقار مشترى كما في فرض مسألتنا، فإذا الثمن المردود عند الفاسخ شيخ الشريعة قلت تستحق من الثمن. ونسبه شيخ الشريعة كما ذكرنا إلى مشهور الأصحاب وإلى أنه ظاهر الأصحاب، وفعلا قلنا كلماتهم تدل على ذلك. وحتى السيد اليزدي نفسه في تعليقته على المكاسب، يعني ليس في جوابه على هذا الاستفتاء، في تعليقته على المكاسب وأيضا قال مع هذا الكلام، مع هذا المشهور أنه إذا الأرض مشترات وفسخوا يعني رجعوها إلى صاحبه ورجع لهم الثمن، تأخذ الزوجة من الثمن لأنها ليست محرومة منه. لكن لو كانت الأرض مباعة والثمن بأيدي الورثة وفسخوا، ترجع الأرض للورثة، لا تأخذ الزوجة منها لأنها محرومة من العقار. ففي تعليقتي على المكاسب سيد اليزدي قال نفس هذا الكلام، لكنه عدل عنه إلى هذا القول المخالف هنا. شوف في تعليقتي على المكاسب قال فالحق ما ذكره شيخنا المذكور شيخ الأنصاري قدس سره من أن مقتضى الانحلال الرجوع إلى الميت كما في فسخ الأجنبي. وهذا كان منشأ الخلاف، شيخ الشريعة لماذا قال إذا رجع الثمن الزوجة تأخذ من الثمن، أما إذا رجعت الأرض الزوجة لا تأخذ من الأرض؟ قال لأن هذا الفسخ لما يحصل، وما معنى الفسخ غير إعادة الأمور لما كانت عليه قبل العقد، والعقد بين من كان جاري، جاري بين المرحوم والطرف الآخر، والورثة لم يكونوا طرف، فلما انفسخ العقد رجع الثمن إلى هذا المتوفى المورث، صار من تركته. زين الثمن لا تحرم منه الزوجة فتأخذ منه. فهي كانت فكرة ومبنى، وإن شاء الله كنت نتناول بعد تفصيل أكثر، هذا كان مبنى شيخ الشريعة. أما السيد اليزدي لا، مو هكذا قال، قال العقد وإن وقع بين الميت وبين الطرف الآخر لكن لما مات وزعت تركته، وكانت أرضا لأن فرض المسألة أرض مشترى، الأرض حرمت منها الزوجة، فإن من صارت لسائر الورثة، فلما حصل الفسخ حصل بين سائر الورثة والطرف الآخر، فالأرض من راح تطلع؟ من سائر الورثة عدا الزوجة، فالثمن لازم إلى من يروح؟ إلى هؤلاء ما عدا الزوجة. قال انتهى الميت وزعت تركته، ما لازم تدخلوا بعد بالكلام. هاي كانت فلسفته. فهاي نفس الشيء انك تلتزم بها سيد اليزدي في تعليقته على المكاسب. شوف نص كلام، قال فالحق ما ذكره شيخنا المذكور شيخ الأنصاري من ان مقتضى الانحلال والفسخ الرجوع الى الميت، هو هذا عين النكتة التي بنى عليها شيخ الشريعة والمشهور كلامه، الرجوع الى الميت كما في فسخ الاجنبي نفس الكلام. لكنه قلنا هنا في جواب هذا الاستفتاء عدل إلى عكس هذا القول، قال قدس سره وإن كان يظهر من صاحب الجواهر والمحقق الأنصاري وبعض آخر سم، لماذا هتشي يعني تجاهل قلل من أهمية هذا البعض الآخر، مع أنه رأينا شيخ الشريعة عدد أقوال أساطين العلامة ولده فخر المحققين والمحقق الكركي في جامع المقاصد. زين فهل تهوين ممن ذهب إلى هذا القول؟ اكتفى قال صاحب الجواهر والمحقق الأنصاري وبعض آخر، لا البعض الآخر مو نكرة، بعض الآخر أساطين المذهب اللي عددهم الشيخ الشريعة ونقل أقوالهم، واللي بدأنا بالعلامة واحد منهم شيخ الشريعة هنا طبعا يذكر يقول ما معناه يريد أن يضعف القول بهذه المسألة حتى يمهد للقول المخالف، لأن إذا ذكر كل أساطين المذهب قائلين بهذا القول راح يضيق عليه الخناق، فلكي يمهد للقول المخالف قال لي نعم ذهب صاحب الجواهر والمحقق الأنصاري وبعضنا آخر. أنت تقول على عين الرأس محقق الأنصاري صاحب الجواهر، بس هو المذهب ما شاء الله مليء بالأساطين، فإذا مو مشكلة أن نتخذ موقفا مخالفا. هكذا فهمها شيخ الشريعة. مهما تعليق يعني فدهامش فيه لمز. فإن سيد الازديد يقول وإن كان يظهر من صاحب الجواهر والمحقق الأنصاري وبعض آخر في عكس المسألة، مسألتنا ماذا كانت؟ الخيار للبايع، بينما الأصحاب ماذا تناولوا؟ أي مسألة؟ الخيار للمشتري نفس المورث الميت. فيقول يظهر منهم في عكس المسألة، عكس المسألة يعني حينما كان الخيار للميت أن المدار في حرمان الزوجة وعدمه إنما هو حين الفسق. حين الفسق تلحظ وكأن التركة تبدلت بعد أن كانت أرضا بيد الورثة وحرمت منها الزوجة أصبح ثمنا بيد الورثة، والثمن لا تحرم منه الزوجة، فلماذا لا تعطى منه؟ يقول يبدو من صاحب الجواهر أنهم هكذا من عكس المسألة، حينما الخيار للميت ولازمه إرثها في مفروض السؤال عن تمام الثمن المردود إذا كان هو هذا المناط، وهو ملاحظة التركة حين الفاسخ. فالآن تبدلت التركة، لما مات الشخص كانت التركة أرضا حرمنا الزوجة منها، بس الآن تبدلت التركة بالفسق أصبحت التركة ثمنا، والثمن لا تحرم منه الزوجة. فقال في عكس المسألة، لما كان الخيار للمورث كانوا هكذا يقولون ولازموا أنه حتى في مسألتنا ولازمه إرثها في مفروض السؤال، باعتبار مفروض السؤال الخيار للبائع، وهم كانوا يتحدثون عن الخيار للمشتري بس المناط واحد وهو تبدل عنوان التركة. قال بل لعله يظهر منهم المفروغية من ذلك. لا مسلم ومفروغ منه هذا لدى الأصحاب، أن إذا فسخ الأرض وعاد الثمن يأخذ من الثمن، بس لو فسخت بالعكس جاءت الأرض إلى الورثة لا يرثون. قال هذا مفروغ منه، هذا اعتراف من السيد اليزدي. قال إلا أن الأظهر عندي أنها في فرض السؤال لا ترث مما يقابل الأرض من الثمن. اختار عكس هذا الكلام رغم أنه سمعنا تعليقته في المكاسب وإقراره واعترافه هنا بأن هذا الحكم مفروض منه لدى الأصحاب، إلا أنه اختار واستظهر عكس ذلك. المحقق العراقي قدس سره أيضا اختار قول المشهور، وإن فصل في كلامه بين كون الفسخ بالخيار مطلقا أو مشروطا برد الثمن، هكذا هو لنكتة إن شاء الله سنشير إليها، إلا أن هذا لا يعتبر تفصيلا في قول المشهور، فحتى لا نظن أن محقق النراقي قد خرج عن المشهور بحسب ظاهر كلامه وفصل بين هل الخيار مشروط أم مطلق. سنرى من كلمته هذا لا يؤثر، هو يتبنى قول المشهور. يبقى تدري الشروط لا تغير أصل الحكم، الشروط تبع لشريعة المتعاقدين أي لا تغير في أصل الحكم، يضيفون من الشروط ما يشاءون. إذا لا نتوهم أن المحقق النراقي باعتبار فصل بين كون الخيار مطلقا أو مشروطا وكأنه خالف المشهور، لا لم يخالف المشهور. قال المحقق النراقي قدس سره في المستند مجلد 14/415، قال فإن كان بالخيار المورث ميت بائعا للعقار للأرض، يعني الورثة ماذا بيدهم حين الوفاة؟ ثمنا. فإن لم تجوز الزوجة الفسخ وبقي الثمن في أيدي الورثة ترف حصتها من الثمن، لا يوجد مانع، ثمن بأيدي الورثة، المورث بائع هنا، لأن قلنا المسألة مقتصرة على فرض الاستفتاء، مسألة نتوسع بها حسب فقهها. فإذن إذا المورث كان بائعا والثمن بأيدي الورثة ولم تفسخ الزوجة، فالثمن إذن باق في أيدي الورثة والزوجة منه. وإن اختارت الفسخ الزوجة مع سائر الورثة، طبعا لأن قلنا الخيار يورث للمجموع، لم ترث من الأرض ولا من ثمنها، لم ترث من ثمنها لأن أعادوه وردوه إلى المشتري، ما. ولم ترث من الأرض لأنها من الأرض لأنها محرومة منها. شوف، وإن اختارت الفسخ مع سائر الورثة لم ترث من الأرض لأنها محرومة، الأرض التي ردت للورثة، ولا من ثمنها لأن دفعوه إلى المشتري، لأن بعد الفسخ يستحق المشتري الثمن من مال البائع الذي هو الميت طبعا، إذ انتقاله إليه، لاحظ إذن الدقة أنه الثمن من يخرج مو من الورثة، يخرج من البائع اللي هو الميت، فإذا لازم ترجع الأرض المن إلى الميت. قلنا لم يخرج عن المشهور محقق النراقي، هذا تفصيله تفصيل داخل الحكم وليس في مقابله. يقول لأن بعد الفسخ يستحق المشتري للطرف الآخر الثمن من مال البائع بمقتضى أصل العقد اللي هو من هو ميت، إذ انتقاله إليه ثمن كان من جهة البيع وقد انفسخ، فأعيد كل شيء إلى مكانه، سائر الورثة ليس لهم وجود هنا. وانتقال حصتها من الثمن إليها إلى الزوجة لما كان حين الوفاة الثمن بأيديهم، وأخذت الزوجة كسائر الورثة من الثمن قبل الفسخ، قال كان انتقالا متزلزلا ليس مستقرا، فبالفسخ ثبت أن هذا توزيع الثمن على الورثة لم يكن في محله، هذا لازم يرجع إلى صاحبه وهو المشتري، ونعيد لكم الأرض أيها الورثة بالفسخ. هاي نقاط تنفعنا، حتى هذا الذي يقول من أن الثمن ما دام خرج من كيس سائر الورثة إذن يدخل الأرض إلى، لا ما خرج من كيس سائر الورثة، ذن نقاط كن أشره نقتبس النصوص حتى شغل عدنا بها. إذن هو ما دخل في كيسهم، دخوله كان متزلزلا، والآن بالفسخ انكشف على أن هذا الثمن لم يكن من استحقاقهم، باعتبار الميت بايعه هنا، لم يكن الثمن حينما تقاسم الورثة من استحقاقهم، كان توزيعا مؤقتا متزلزلا. لما حصل الفسخ خلص أرجعنا الثمن إلى صاحبي، وجاءت لكم الأرض أيها الورثة، فأنت أيها الزوجة ترثين من الأرض، لا خلص إذا نعطيها لسائر الورثة. قال هذا إذا كان الشرط مطلقا، لاحظ يوهم كلامه وكأنه يقول بالتفصيل في مقابل القول المشهور، بس لا، ترى أن المناط واحد، هذا التفصيل هو تبع إرادة المتعاقدين لا يؤثر. قال وإن كان مقيدا، ياهل كان مقيدا، الخيار اللي هو للمورث مع الكلام، إذن وإن كان الخيار اللي هو للمورث مقيدا برد الثمن، فيتبع الحكم ما قررته الزوجة أولا، أيها الزوجة أيتها الزوجة، هذا الخيار مقيد برد الثمن، تفسخين مع الورثة بشرط رد الثمن أم لا؟ شرط بديكم مشروط إن ردت الثمن نفسه. يقول فإذن يتبع الحكم ما قررته الزوجة وسائر الورثة طبعا، لأنه والحق يرث الجميع محل كلامنا الزوج. قال فإن اختارت الفسخ مع رد الثمن من مال الميت اللي هي أحد الذين أخذوا منه حصة، تنقص حصتها من الثمن. يعني نقول للزوجة أيتها الزوجة الفسخ لكم خيار، لكن الخيار مشروط برد الثمن، ما هو رأيك؟ قالت الثمن من يخرج من مال الميت، يعني علينا الورثة كل احنا بنفس النسبة، اذا رضيت بذلك احضر منه. وان اختارت واختارت الفسق مع رده ثمن من مال سائر الورثة، قالت نعم انا ما افسخ معكم لكن انا ما اشارككم في رد، اخذوا مو مشروط الخيار برد الثمن، رد الثمن منكم انتم من سائر الورثة مو من الميت، لان اذا من الميت هي احد الذين اخذوا فلازم تدفع حصته. فهذا يم الزوجة ان قالت نعم انا افسخ معكم، لكن ليش قلنا شوف هذا مو قول اخر، وانما هذا تشقيق وتفصيل في ارادة المتبايعين والورثة، هذا لا يوهمنا وكأنه قول المقابل المشكوك. زين، لذلك يقول وان اختارته اي الفسخ مع رده رد الثمن لكن من مال السائر الورثة قال لم تنقص، هذا شرطه هذا الرد، ما تردون ما افسخ، تردون افسخ مو مشروط برد الثمن، ردوا منكم انتم ايها الورثة انا ما رد من الثمن، هم بعد يشيكوها ويشوفوها تصرف لهم. هذا اذن اذا كان الميت بائعا، اللي هو مو محل كلامنا، كلامنا مشتريا. وان كان ذو الخيار وهو المورث هنا مشتريا للعقار، فان اختارت الزوجة الاجازة اجازة البائع لم ترث من الارض شيئا، يعني بقيت مشتري للارض، الميت هنا مشتري للأرض، يعني مات وخلف أرضا، فهنا الزوجة ماذا تقول، تفسخ أم لا تفسخ؟ فإن ما فسخت يعني بقيت الأرض بيد الورثة هي محرومة منها. وإن اختارت الفسخ يعني ردت الأرض لأهلها واسترجعوا الثمن ورثت من الثمن، وهذا هي محل كلامنا ومسألة. فهذا لا يهمنا كلام محقق النراقي وكأنه لأول وهلة، وننظر وكأنه تفصيل في المسألة بين كون الخيار مطلقا أو مشروطا، لا هاي تفصيل بحسب إرادة المتعاقدين، هذا لا ينافي أصل الحكم. نعم يوجد قول ثالث، ويوجد قول ثالث بالتفصيل بالشيخ المامقاني الأب، يعني الشيخ عبد الله المامقاني، الشيخ عبد الله الابن والده الشيخ محمد حسن، هو القول تبناه الاب والابن، لكن الرسالة التي وصلتنا المطبوعة هي رسالة الابن شيخ عبد الله الماماقاني، وحكى عن والده الشيخ محمد حسن. اذن ويوجد قول ثالث بالتفصيل للشيخ عبد الله الماماقاني في رسالته المحاكمة بين علمين من المعاصرين، اشرنا اليها في تاريخ المسألة، والمطبوعة أيضا في الإبانة، وحكاه عن والده الشيخ محمد حسن قدس سره في جوابه عن المسألة ذاتها. ما هو هذا التفصيل؟ هذا يعد تفصيلا صح، هذا حكم بالتفصيل في مقابل شيخ الشريعة والسيد اليزدي، وهو التفصيل بينما إذا كان الفسخ بخيار للميت فترث من الثمن المردود، وما إذا كان الفسخ بخيار للطرف الآخر فلا ترث منه. فالاستفتاء هذا الذي جاء من جيلان ماذا أجاب عليه؟ الزوجة لا ترث، لأن الخيار فرض مسألتنا بالاستفتاء كان للبايع، مو نتذكر الاستفتاء كان الخيار للطرف الآخر وليس للميت المشتري. فإذا هذا التفصيل المامقاني الأب في جواب الاستفتاء، واختاره الابن لما كتب رسالة للمحاكمة بين السيد اليزدي وشيخ الشريعة، تفصيل أنه إن كان الخيار للميت ترث الزوجة من الثمن المردود، وإن كان الخيار لطرف آخر للبائع مثلا لا ترث الزوجة من الخيار المردود. هذا إذن تفصيل، وهو القول الثالث في المسألة. قال قدس سره في جواب الاستفتاء بعد ذكره فرض المسألة، فرض المسألة خلينا نخليها واضحة أمامنا، ما هي المفروض بالهندسة، المفروض مو المطلوب إثبات، المفروض أن الميت مشتري مو هكذا كانت المسألة؟ الميت مشتري للعقار، فلما مات ترك أرضا لورثته والثمن بيد البائع، هذا الفرض الأول. والخيار ليس للميت، كان الخيار للبائع. فرض المسألة يقول البائع فسخ، فسخ البائع، عاد الثمن إلى الورثة وأخذ الأرض منهم، ترث الزوجة هنا لولا، هذا فرض المسألة. لكن احنا طبعا بالبحث نحاول نغطي كل فروع. قال وجهان أقواهما، هذا أيضا تجدوه في الإبانة صفحة 178 في رسالة محاكمة، يعني الرسالة الثالثة يصير ترتيبها، الرسالة الأولى إبانة المختار، والرسالة الثانية دفع وصمة الرطانة عن الإبانة لتعليقات مع الشيخ الأخوند، والثالثة راح تكون هاي الماماقاني. وطبعا ضمن الرسالة الإبانة يتعرض لرسالة السيد اليزدي ويجيب عليها حتى نفهم ترتيب الكتاب. فإذا قال قدس سره وجهان في جواب هذا الاستبداء، أقواهما عدم استحقاقها من ذلك الثمن شيئا، لا تستحق من الثمن، لأن الأرض قد انتقلت بموت المورث إلى غير الزوجة من الورثة، وهكذا فرض المسألة، خلف أرضا والأرض محرومة منها الزوجة. فإذا فسخ البائع الطرف الآخر العقد خرجت الأرض من ملك غير الزوجة من الورثة اللي تقاسموها بالوفاة، الزوجة ما حصلت شيء لأنها محرومة من ذلك، من ملك غير الزوجة من الورثة، ودخلت في ملك البائع الطرف الآخر، فينبغي أن يخرج الثمن من ملك البائع الفاسق ويدخل في ملك غير الزوجة من الورثة. قال هكذا تسلسل العملية، الميت مشتري أرضا أليس كذلك، والخيار ليس له، خيار للطرف الآخر، فلما مات ماذا خلف؟ أرضا، الأرض تأخذ منها الزوجة؟ لا، إذن وزعت على سائر الورثة. ثم فسخ، من الذي فسخ؟ الطرف الآخر. فلما فسخ ورد لهم الثمن من أين؟ ممن أخذ الأرض؟ من سائر الورثة، فلا بد أن يعود الثمن إليهم، ويعلل ذلك هذا على طبق قواعد المعاوضات. قال لأن من المقرر المعلوم أن العوض يدخل في ملك من خرج المعوض عن ملكه، من غير فرق في ذلك بين المعاوضة البدوية، كما لو كانت أصل ابتداء وفسخ بين نفس المتعاقدة، وبين فسخ المعاوضة وقد خرجت الأرض من ملك غير الزوجة، فيدخل الثمن في ملك غيرها. هذا إذن الشق الأول من التفصيل، ليش قلنا قال بالتفصيل؟ هذا الشق الأول لو كان الخيار لغير المورث، للبائع، شفنا ما ورثت الزوجة من الثمن، بعد إشكالات فإن قلت وجوابها، وقال بعد إشكالات وجوابها الشق الثاني من التفصيل. ثم إن هذا كله، هذا الذي قلنا أن الزوجة لا ترث، وبهذا التعليل اللي ذكرناه، إنما هو فيما إذا كان الخيار لغير الميت، كما في فرض المسألة التي نحن فيها، خيار للطرف الآخر. قال وأما لو كان للميت المشتري الخيار، وقلنا بإرثها الخيار المذكور، فالأظهر إرثها من الثمن بعد الفاسخ في مفروض الباح. شوف لما صار، إذن هذا قول بالتفصيل، هذا مقابل القولين الآخرين، ملخصه كما رأيت من هذا نص الكلام. قال إذا الخيار للطرف الآخر كما في الاستفتاء، فرض المسألة الجاي به استفتاء، الخيار للطرف الآخر لا شيء لها من الثمن، أما إذا كان الخيار للميت فلها من الثمن. أريد وجه لذلك، وإن كان يعني ما يكفي الكلام الذي قال باختصار، بس معنى. وقال قدس سره في وجه استحقاق الزوجة من الثمن المردود فيما إذا كان الخيار للمورث دون غيره. أقدم دليلك وياك، لا نقبل دعوة بلا دليل. قال قدس سره. ذاك النص كان في الإبانة 178 وهذا في المصدر نفسه 181. قال والفرق بينه وبين سابقه. قلنا لنعم ننتظر منك يا مولانا المامقان يعطينا الفرق، لماذا الثمن لم ترث منه حينما كان الخيار للطرف الآخر وترث منه حينما كان الخيار للميت؟ قال والفرق بينه وبين سابقه أن الزوجة هنا في الشق الثاني لما كان الخيار للمورث، وإن لم ترث من الأرض شيئا حينما مات مترك أرضا بالفسخ رجع لهم الثمن، هي لم ترث من الأرض شيئا فكيف استحقت من الثمن؟ المفروض نفس المنط يقول وإن لم ترث من الأرض شيئا إلا أنها ورثت السلطنة على التملك فملكت أن تملك الفسخ، فإذا فسخت ملكت من الثمن بقدر نصيبها لإرثها للعلقة المشار إليها. قال الخيار للميت والميت ترك أرضا، الأرض لا ترث منه الزوجة، فلما اقتسموا التركة لم يعطوها شيئا، فسخ الورثة وعاد الثمن إليهم ترث. ليش؟ يقول لأنه وإن الميت خلف أرضا والأرض هي محرومة منها، لكن ولد معها مع التركة مع الوفاة حق، وهو هل حق القابلية والقدرة والإمكانية على استرداد الثمن فتأخذ نصيبها منه، من الأرض التي ورثتها لا تأخذ شيئا. بس مو قلنا بأنها ترث من الخيار مع الورثة؟ يعني ترث من الخيار يعني لها القدرة على أن تفسخ ويعود الثمن، صح، وهي تأخذ من الثمن ليس محرومة منه كالعقار. قال إذن هي ما حصلت شيء من الأرض وهي سائر الورثة لأنها محرومة، لكن هي تولد لها حق وهو حق استرداد السلطنة سماها. نذكر سيد الخوئي في بعض صياغاته السابقة أخذ هذا الكلام من مامقاني ومن السيد اليزدي كما يظهر، وصاغ وجها في السابق قلنا صياغة أخرى للسيد الخوئي، بعد أن حققنا في ذي الأقوال رأينا أن هذا المعنى منا مأخوذ. فلاحظ أظن عيد كلامه، يقول والفرق بينه وبين سابقه أن الزوجة هنا، هنا يعني ماذا؟ يعني في فرض الخيار للمورث، وإن لم ترث من الأرض شيئا، حين الوفاة كانت التركة أرضا وهي لا ترث منه، إلا أنها ورثت السلطنة على التملك بميراثها من الخيار، والخيار هو معنى الخيار، يعني لها حق أن تفسخ وتسترجع الثمن أو تبقي الأرض. إذن هذا الوجه باختصار الذي قاله المامقاني، بأنه لما كملخصه لماذا قلت بالفرق أن الخيار إذا كان للمورث ورثت الزوجة من الثمن المردود، وإن كان الخيار للطرف الآخر لا ترث الزوجة من الخيار المردود. لماذا؟ قال لأنه لما كان الخيار للمورث وهي ترث من الخيار فورثت سلطنة وقدرة على أن تأخذ حقها من الثمن. هذا المقدار من السلطنة أوجب لها هذا الحق من الثمن، بينما لما كان الخيار للطرف الآخر ما كان عندها هذه السلطنة وهذه القدرة فلا ترث شيئا. صعبة يمكن هذه المطالب عليكم، أن نقدر صعوبتها، ومن شاء أحد مناشئ صعوبتها أنها يعني تأتي مباشرة، بينما الماخذ مكاسب أكيد يبدأ بالمكاسب المحرمة ثم البيع وهي متدرجة بالعمق ثم ينتقل للخيارات، ونحن الآن ننتقل للخيارات مباشرة من دون مرور بهذه. بس بالتأكيد إن شاء الله لنا ثقة خلفيتكم الفقهية والاستبلالية في المكاسب وغيرها. هذا إذن الآن وجه، يمكن صارت الثلاث وجوه، الأقوال لها وجه. يعني مرات أكو مسائل من أول ما تطرح الآراء كأنك ترجح أحدها وتقبله، ومرات شو كل من يقول كلام نقول له الحق وياك، فالآن إلى الآن ثلاث أقوال وكأنه الحق معه. ففي الحالة الأولى يمكن أن تقول خلص، إذا خلص البحث رجحنا هذا وانتهى، بس في مثل هذه مسائل عليك أن تستمر حتى يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، فجر إن شاء الله الهداية وفجر الصلاح وفجر إن شاء الله النصر والغلبة لدين الله تعالى. هذا إذن يبدو بعد نحتاج إلى إيضاح أكثر بهذا التفصيل ما مقاني. هذا كلام مختصر، فوجدت في واحدة من الفناقيل مال السيد اليزدي دعوة وردها فإن قلت وقلت، وجدت في بعض الفناقيل مال السيد اليزدي ما يمكن أن يكون وجها ودليلا للمامقاني، هو ليس بصدد الدفاع عن المامقاني وقول آخر، بس يمكن أن يكون وجها أكثر يعني من هذا الذي قلنا. إذن نكتب النص، أقول يمكن استفادة وجه لتفصيل المامقاني من رد السيد اليزدي على دعوة. لاحظ إذن هو بصدد دارد في الإشكال عليه ودعوة، بس مرده عليها يعطينا فكرة عن تفصيل مامقاني. حاصله هاي الدعوة يريد يرد عليها السيد اليزدي، إن الزوجة إنما ترث من تمام الثمن المردود من جهة تعلق حقها بالأرض لمكان كونها متزلزلة وفي معرض التبدل بالثمن الذي لا مانع لها من إرثه. إشكال أورده على نفسه السيد اليزدي، نذكره لأن حتى نعرف جوابه، أما نأتي بجوابه مبتور من دون الدعوة ما راح تفهمه، وأنا بدي نفهمه حتى نشوف شو نستفيد منه وجه لتفصيل ما مقال. إذن هاي الدعوة سيد اليزدي ماذا كان مختاره؟ أن الزوجة لا ترث من الثمن المردود، مو هذا كان مختاره؟ فقال دعوة أكو علي، تأتي دعوة علي فإن قلت شو سميه سميه، أما لماذا أيها سيد اليزدي تحرم الزوجة؟ هاي الدعوة مش راح حتى نشوف جوابه، لماذا تحرم الزوجة من الثمن؟ هي صح من حيث المبدأ ليس لها من الأرض شيئا لأنها محرومة من العقار، والميت ترك أرضا، لكن هذه الأرض لم يكن ملكها مستقرا، كان متزلزلا، فالزوجة إذن لها شائبة احتمال ميراث بأن يحصل فسخ وترجع الزوجة الأرض إلى أهلها ويعود الثمن وهي ليست محرومة من الثمن، فهالشائبة هاي ما من قطعة، ما من قطعة ضمن مال الزوجة بالميراث، هالضمن ما من قطعة من الزوجة، ألا توجب لها حقا بالميراث؟ واضح الفكرة؟ إذن هذا الإشكال يريد يجيبه السيد اليزدي، بأنه صح الورثة وجدوا أرضا في ميراث ميتهم وهي لا ترث، لكن هاي الأرض كانت متزلزلة، وما دام متزلزلة إذن توجد شبهة استحقاق فيما لو تسميه استحقاق تقديري، سميه تقديري، فيما لو فسخوا وعاد الثمن إلى الورثة هي لا تحرم من الثمن. هذه الدعوة مو فتحت لك الآن تفصيل المامقاني؟ لأن متى تكون الأرض متزلزلة وغير مستقرة وتكون الزوجة في مظنة الاستحقاق؟ لما الخيار للمورث، أما إذا الخيار للطرف الآخر فالأرض بالنسبة للورثة مستقرة ليست متزلزلة. شوف شلون قدح الاحتمال، هذا من هذه الشبهة، من هذه الشبهة. إذن أنه يقدر يرد السائل يزدي يقولهم حتى لو صح كلامكم هذا فإنما يصح فيما لو كان الخيار للمورج. حتى فعلا تكون متزلزل الأرض ونقول هذا التزلزل يعطي مظنة استحقاق للزوجة، بس إذا كان الخيار للطرف الآخر انتقلت الأرض مستقرة الملكية، فوين إذن مظنة الاستحقاق للزوجة؟ شوف شلون إذا الإشكال واسع اليزدي، لكن تقدر تصنع منا وجها لتفصيل ما قالت. إذن هاي الدعوة حاصلها رأيتم. فذكر السيد اليزدي في الجواب ما يظهر منه احتمال الفرق المذكور، وإن اختار في النهاية عدم الفرق، وإحنا ذكرنا قوله ولا يقول بهذا التفصيل، بس أخذنا من كلامه قال قدس سره في جواب هذه الدعوة، قال المفروض أن البيع بالنسبة إلى الميت لازم في الاستفتاء المذكور، والخيار إنما هو للطرف المقابل، فلا حق له في الثمن المرحوم حتى يكون منتقلا إلى الزوجة. بس هو المفروض الآن بعد شاف مثل اللي لزم السيد اليزدي كأنه أخذ من دون إرادته إلى التفصيل، وجواب هذا يقول المفروض في الاستفتاء أن البيع لازم بالنسبة للميت، لأن الخيار بالاستفتاء لمن كان للطرف الآخر، فإذا ماكو تزلزل بانتقال الأرض والزوجة ما عندها أي مظنة استحقاق، بس عرف وصار الآن بالزاوية الميتة، كأنك إذا راح تقول بالتفصيل، يعني لو كان هيك راح أرد عليه، يعني لو كان الخيار للمشتري الزوجة ترث منه هذا لازم كلامك، شوف صار بالزاوية الميتة كما يقال. فلذلك تدارك على نفسه قال نعم يمكن هذه الدعوة في عكس المسألة، هاي الدعوة تقول يمكن أن تصح فيما لو كان الخيار للمورث مو للبايع كما فرض الاستفتاء. قال نعم يمكن هذه الدعوة في عكس المسألة، وهو ما إذا كان الخيار للميت تسليم بالتفصيل، ومن ذلك يمكن أن يقال أن نظر صاحب الجواهر رحمه الله وغيره كالمحقق الأنصاري وغيره من الأعلام إلى دعوى ثبوت الحق، يقول ساي عم شوي جتني حبل إنقاذ خلصت من هاي إشكالات شيخ الشريعة الأصبهاني، فليش ما نحمل لعط شو هاي سالفة جرنا السالفة هاي. فسيد اليزدي قال إذن لعط ليش ما احنا نحمل هاي كلمات الأساطين اللي قالوا بأن الزوجة تأخذ من الثمن المردود، هاي مدل على أنه بالفسخ يعود المال إلى ترك ويقسم كما استفدت أنت يا شيخ الشريعة، ليش ما نقول أن هؤلاء الأعلام لما قالوا بأن الثمن تستحق الزوجة كانوا ملاحظين هل حق هذا اللي الآن تفضلتوا بذكره؟ إشكالكم هذا نفعني، تخلصت من عن الكلمات المشهور، شو وهكذا، هذا يسموه الهروب إلى الأمام بالمصطلح السياسي، يعني تواجهك مشكلة ماذا نستفيد من السياسيين بكل خبث ودهاء ومكر، وهو أنه تصير مشكلة تقب العطاء عليها تصير الضجة، بدل ما نحلها نخلق مشكلة جديدة أخرى يلتهون بها ينسون الأولى، فلا أن تقب العطاء على هاي الثانية ويصيح الشعب ولعبونا نفتح لهم مشكلة جديدة أخرى ينسون ديك السابقة، ونقضي الأربع سنين لم تجي الانتخابات الجاية على هالطريقة، بس احنا نريد نحل إشكال ندخل الفكرة الجديدة، بس هذا شيء رائع، هذا أين الملوك وأبناء الملوك من هذه اللذات وهذه الفتوحات العلمية؟ اي نعم هذه لا تقاس، وإنما من باب تقريب المصطلح إلى أذهانكم. فإذا السيد يزدي يقول: ومن ذلك يمكن أن يقال أن نظر صاحب الجواهر رحمه الله وغيره إلى دعوى ثبوت الحق حينما قالوا بأن الثمن المربوط تستحق منه الزوجة، كما قلنا هذا الحق الذي تحقق للزوجة، لا أن مقتضى الفسخ العود إلى الميت حقيقة أو حكما، هذا الذي استظهره شيخ الشريعة. قال: ما نظروا هؤلاء حينما قالوا تستحق من الثمن المردود؟ ما فهموا الذي فهمته يا شيخ الشريعة، أنه معنى هذا يرجع إلى ملك الميت ومنه إلى سائر الورثة، وبما أن الزوجة ما محرومة من الثمن، لا، صاحب الجواهر وغير نظيلة ثبوت هذا الحق. فلا يلزم من حكمهم في مسألة العكس، وهي ما لو كان الخيار للميت، حكمهم في مسألتنا، وهي ما لو كان الخيار للطرف الآخر. هكذا اقرأوا المصادر وهكذا اقرأوا النصوص. احنا لو شرحنا، اكيد شرح خلال يعني التعبير، خلال شرح المزجي كما يقال وشرح اللفظ، بس لا بس نبين هذا وجه التفصيل. اقول بيان وجه التفصيل، وان كان ما اجلت البيان لانه النص ما تستطيع ان تفهمه اذا مو تفكك كلماته بهذا الشكل وتشرحها. اقول بيان وجه التفصيل ان الخيار اذا كان للميت فكأنما انتقل عنه سواء كان ارضا ام غيرها، يبقى متزلزلا قابلا للاسترداد من قبل الميت، فكأنه لم ينتقل بالكلية عنه، ولا يزال تحت سلطانه لتمكنه من استرداده وإرجاعه في ملكه، وهذا يجعله داخلا في عنوان التركة حقيقة أو حكما، وبحكم أمواله وتركته من حيث شمول دليل حرمان الزوجة له إذا كان أرضا، وعدمه إذا لم يكن. ففي مفروض المسألة عندما كانت الأرض مشترات فإن للزوجة تسلطا على استرداد الثمن بإرثها الخيار، وهذا موجب لاستحقاق نصيبها من الثمن، هذا إذا كان الخيار للميت. وهذا بخلاف ما إذا كان الخيار للطرف الآخر والملكية لازمة ومنقطعة من جانب الميت، فلا خيار للزوجة ولا سلطة على استرداد الثمن، وإنما أرجعه الطرف الآخر بخيار له، فإنه ملك جديد يدخل في ملك من يخرج عوضه من كيسه وهو سائر الورثة. إذن الآن صار شيء، ما أقول من الوضوح لكن من التفصيل، صار شيء من الوجه لتفصيل ما مقامي. هل هذا مرضي هذا التوجيه وهذا التفصيل أم لا؟ نناقشه إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا القاسم محمد وعلى آله وصحبه.